إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه رسالة في زكاة الحلي. والحلي بفتح الحاء وإسكان اللام مفرد، وهو ما يتزين به من مصوغ المعدنيات والحجارة. الحلي، والحلي جمعه وهو بضم الحاء وكسرها، واللام مكسورة. وقد قال تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. فالحلي مفرد والحلي جمع. وهذه الرسالة كتبها الشيخ الصالح محمد ابن صالح ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وكانت طباعتها الأولى سنة 82 و300 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقرئت عليه رحمه الله تعالى أثناء شرحه لزكاة الحلي من زاد المستقنع، وعلق عليها. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. ومن البداية، لا يذكر الشيخ رحمه الله تعالى خطبة الحاجة حتى يعترض عليه، لأن قوله رحمه الله تعالى ونتوب إليه ليست من الحديث حديث خطبة الحاجة. فالحديث ونستعينه ونستغفره، فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وأما قوله ونتوب إليه، فهذا مما درج عليه العلماء من استفتاح كتبهم بالخطبة، خطبة الحاجة، وهي مما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحرص على الإتيان به بين يدي المهمات من الأمور، وقد أفردها الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى برسالة مفردة. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كثير من الناس يزيد في خطبة الحاجة، وهو يأتي بها قصدا، يزيد قوله ونستهديه ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا، فيزيد هذا وما أشبه. فإذا كانوا يقصدون خطبة الحاجة كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فليس ما يأتون به منها، وإن كانوا إنما يأتون بخطبة بين يدي ما يأتون به من تصنيف وتأليف من غير قصد للإتيان بخطبة الحاجة فذاك. أما بعد، فهذه رسالة في بيان حكم زكاة الحلي المباح، أو إن شئت فلنمشي على الإفراد. فهذه رسالة في بيان حكم زكاة الحلي المباح، وقد مر أن الحلي بفتح الحاء وإسكان اللام مفرد، وهو ما يتزين به من مصوغ المعدنيات والحجارة، وأما الحلي فجمع. قال: ذكرت فيها ما بلغه علمي من الخلاف والراجح من الأقوال وأدلة الترجيح، فأقول وبالله التوفيق والثقة وعليه التكلان وهو المستعان: لقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في وجوب الزكاة في الحلي المباح على 5 أقوال. أحدها: لا زكاة فيه، وهو المشهور من مذاهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، إلا إذا أعد للنفقة، وإن أعد للأجرة ففيه الزكاة عند أصحاب أحمد، ولا زكاة فيه عند أصحاب مالك والشافعي. فهذا القول الأول. وأما القول الثاني فهو فيه الزكاة لسنة واحدة، وهو مروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه. والثالث زكاته عاريته، هو مروي عن أسماء وأنس بن مالك أيضا رضي الله عنهما. يعني إعارته زكاته، فهذا قول. والقول الرابع أنه يجب فيه إما الزكاة وإما العارية، ورجحه ابن القيم رحمه الله تعالى. الخامس من الأقوال وجوب الزكاة فيه إذا بلغ نصابا كل عام، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد وأحد القولين في مذهب الشافعي. وهذا هو القول الراجح، أنه تجب الزكاة في الحلي، تجب الزكاة في الحلي إذا بلغت نصابا كل عام، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد وأحد القولين في مذهب الشافعي. وهذا هو القول الراجح لدلالة الكتاب والسنة والآثار عليه. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. المراد بكنز الذهب والفضة عدم إخراج ما يجب فيهما من زكاة وغيرها من الحقوق، فهذا هو المراد بالكنز. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كل مال أديت زكاته وإن كان تحت سبع أراضين فليس بكنز، وكل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا على وجه الأرض. أخرجه الطبراني في الأوسط مرفوعا، وبنحوه البيهقي عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. والحديث حديث ضعيف، وقد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، كما تجد ذلك في ضعيف الترغيب والترهيب، وكذلك في ضعيف الجامع الصغير. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد روي هذا عن ابن عباس وجابر وأبي هريرة مرفوعا وموقوفا. الذي روي أن الذي لم يؤد زكاته فهو كنز، وما أديت زكاته فليس بكنز، ولا عبرة بكونه مدفونا حتى يقال هو كنز، أو ظاهرا حتى لا يقال إنه ظاهر وليس بكنز، فالعبرة أن يؤدى الحق منه. الآية عامة في جميع الذهب والفضة، ولم تخصص شيئا دون شيء، فمن ادعى خروج الحلي المباح من هذا العموم فعليه الدليل ولا دليل. إذن الآية التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى من سورة براءة، وفيها الوعيد الشديد للذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله تبارك وتعالى مما آتاهم الله من ذلك فبشرهم بعذاب أليم، وذكر الله تبارك وتعالى أصنافا ما أعد لهم من العذاب الأليم. الآية كما ترى عامة في جميع الذهب والفضة، فمن قال إن الحلي خارج من الإطار فعليه الدليل ولا دليل. وأما السنة فمن أدلتها ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح وأيضا صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره. الحديث وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صفحت له صفائح أو صفائح جمع صفيحة، وهي العريضة من الحديد وغيره، أي جعلت كنوزه الذهبية والفضية مثل الألواح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيح. وذكره الشيخ رحمه الله تعالى دليلا من السنة على وجوب الزكاة في الحلي. فهذه أدلة ساقها على القول الراجح الذي هو وجوب الزكاة في الحلي إذا بلغ نصابا كل عام، ومذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد، وأحد القولين في مذهب الشافعي وهو القول الراجح. والأدلة ما مر من آية براءة وفيها ذكر الذهب والفضة، وهذا عام، ولم تخصص الآية شيئا دون شيء، فمن ادعى خروج الحلي المباح من هذا العموم فعليه الدليل. وهذا الحديث أيضا عند مسلم في الصحيح. المتحلي بالذهب والفضة صاحب ذهب وفضة، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، الحديث. فالمتحلي بالذهب والفضة صاحب ذهب وفضة، ولا دليل على إخراجه من العموم. وحق الذهب والفضة من أعظمه وأوجبه الزكاة. قال أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه: الزكاة حق المال. فهذا دليل من السنة. ودليل آخر وهو ما رواه الترمذي والنسائي وأبو داود واللفظ له، قال: حدثنا أبو كامل وحميد بن مسعدة. المعنى أن خالد بن الحارث حدثهم قال: حدثنا حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، أي السواران، والواحدة مسكة. في يد ابنتها مسكتان غليظتان، أي سواران غليظان من ذهب. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، صححه ابن القطان وقواه الحافظ ابن حجر وحسنه الألباني. قال ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام: وإسناده قوي. ورواه الترمذي من طريق ابن لهيعة والمثنى بن الصباح، ثم قال: إنهما يضعفان في الحديث، ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. ولكن قول الترمذي هذا رد برواية أبي داود لهذا الحديث من طريق حسين المعلم، وهو ثقة احتج به صاحب الصحيح البخاري ومسلم، وقد وثقه أيضا الحجاج بن أرطأ، وقد وثقه بعضهم، وروى نحوه، أي نحو هذا الحديث، الإمام أحمد في المسند عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها بإسناد حسن. فهذا دليل أيضا. أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ودليل ثالث من السنة أيضا على وجوب الزكاة في الحلي إذا بلغ نصابا في كل عام، ما رواه أبو داود قال: حدثنا محمد بن إدريس الرازي قال: حدثنا عمرو بن الربيع ابن طارق قال: حدثنا يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي جعفر أن محمد بن عمرو بن عطاء أخبره عن عبد الله بن شداد بن الهاد رضي الله عنه أنه قال: دخلنا على عائشة رضي الله عنها فقالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق، والفتخات خواتم من ورق من فضة، فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. فقال: أتؤدين زكاتهن، يعني زكاة الفتخات الخواتم الفضية؟ قلت: لا، أو ما شاء الله. قال: حسبك من النار، هو حسبك من النار. هذا الحديث أخرجه أبو داود والدارقطني والحاكم والبيهقي، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقال ابن دقيق رحمه الله الحديث على شرط مسلم وحسنه الألباني، هذا الحديث حسنه الألباني. قيل لسفيان كيف تزكيه، لأنه ربما قيل كما سيأتي في الإيراد، ولكن هذه الفتقات لا تبلغ النصاب، لأن النصاب الفضة كبير كما هو معلوم، فلا يمكن أن تضع نصاب الفضة فتخات في أصابعها رضوان الله عليه. فقيل لسفيان كيف تزكيه، قال تضمه إلى غيره، لأن في الحديث إشكالا وهو أن الفتخات لن تبلغ نصابا، فالفضة نصابها 595 جراما، والفتخة لا تبلغ ذلك بحال. أجاب عن هذا الإشكال سفيان الثوري رضي الله عنه ورحمه، وقال تضمه إلى غيره، فهذا أحد الأجوبة عن هذا الحديث. وقال بعض العلماء بل هذا يدل على أنه لا يشترط النصاب في الحلي، وأن الحلي قل أو كثر فيه الزكاة، يعني ليس مشترطا فيه النصاب، قال هذا بعض العلماء. ولكن جواب سفيان أولى، لأن إيجاب الزكاة فيما دون النصاب في الشريعة لا تجد دليلا يدل عليه، والأصل براءة الذمة. هذا الحديث أخرجه الحاكم والبيهقي والدارقطني، وقال في التلخيص إسناده على شرط الصحيح، وصححه الحاكم وقال إنه على شرط الشيخين يعني البخاري ومسلما، وقال ابن دقيق رحمه الله إنه على شرط مسلم. دليل رابع من السنة على وجوب الزكاة في الحلي إذا بلغ نصابا في كل عام، ما رواه أبو داود قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عتاب يعني ابن بشير عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت يا رسول الله أكنز هو؟ فقال ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. وأخرجه أيضا البيهقي والدارقطني والحاكم، وقال صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه، وصححه أيضا الذهبي، وقال البيهقي تفرد به ابن عجلان. قال في التنقيح وهذا لا يضر، فإن ثابت بن عجلان روى له البخاري ووثقه ابن معين والنسائي، وقول عبد الحق فيه لا يحتج بحديثه قول لم يقله غيره، قال ابن دقيق وقول العقيلي في ثابت بن عجلان لا يتابع على حديثه تحامل منه، والحديث حسنه الشيخ الألباني. هذا الحديث أحد الأجوبة التي أجاب بها من قال إنه لا زكاة في الحلي، قال هذه الأحاديث محمولة على ما قبل التحليل، يعني حين كان التحلي حراما، وهذا يحتاج كما هو معلوم إلى أمرين، الأول يحتاج إلى إثبات أنه وقع التحريم أولا، ويحتاج أيضا إلى إثبات النسخ، فإذا ثبت هذا فيمكن أن يجاب بهذا الحديث. ثم إن هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر اللبس وإنما أوجب الزكاة وتوعد من لم يزك، فلا يستقيم هذا الجواب. إن قيل لعل هذا حين كان التحلي ممنوعا كما قاله مسقط الزكاة في الحلي، فالجواب أن هذا لا يستقيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع من التحلي به كما هو معلوم، بل أقره مع الوعيد على ترك الزكاة، ولو كان التحلي ممنوعا لأمر بخلعه وتوعد على لبسه صلى الله عليه وسلم، وإنما قال صلى الله عليه وسلم ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز، فلم يمنع من اللبس صلى الله عليه وسلم، وإنما توعد من لم يزك. شيء آخر وهو دعوى النسخ، النسخ يحتاج إلى معرفة التاريخ، ولا يثبت النسخ بالاحتمال أبدا، لا بد من معرفة التاريخ، فالنسخ لا يثبت بالاحتمال، فقد يحتمل أنه منسوخ، ولكن هذا لا يكفي، لا يكفي الاحتمال، بل لا بد أن نعلم تأخر الناسخ، لأن للنسخ شرطين لا بد منهما. الأول تعذر الجمع، فإذا أمكن الجمع بأي وجه من وجوه الجمع، يعني بين الحديثين المتعارضين ظاهرة، إذا أمكن الجمع بأي وجه من وجوه الجمع كالتخصيص مثلا أو التقييد أو ما أشبه، فإنه لا يصار إلى النسخ بحال، لأن النسخ أمره عظيم جدا، إذ إنه إثبات رد أحد النصين وإهداره، فليس هينا. والقاعدة عند العلماء أن الإعمال أولى من الإهمال. الأمر الثاني معرفة أن هذا بعد هذا، أي أن ما ادعي أنه ناسخ يكون بعد ما ادعي أنه منسوخ، فإن لم نعلم فإنه لا نسخ، فلا بد من معرفة التاريخ. لكن ماذا يكون موقفنا إذا لم يثبت النسخ وتعذر الجمع؟ لم يثبت النسخ ومع ذلك الجمع متعذر، فماذا نصنع؟ الجواب نرجع إلى طريق آخر قبل التوقف، وهو الترجيح. فالجمع أولا، فإذا ما لم يوفق بين النصين المتعارضين ظاهرة، فإننا ننظر في التاريخ، فإن ثبت التاريخ وعرفنا ناسخا ومنسوخا فيؤخذ بالناسخ ويطرح المنسوخ. فإذا لم يثبت النسخ وتعذر الجمع فلنا طريق آخر وهو الترجيح، فننظر أيهما أرجح. طرق الترجيح معروفة عند الأصوليين وعند المحدثين أيضا، وهي كثيرة جدا تزيد على 100 في الترجيح بين النصين المتعارضين ظاهرة. فإن لم يتبين الترجيح فحينئذ يجب التوقف، فنقول الله أعلم. ولكن هذا علميا قد يكون مشكلة، لأن العامية لا يرضيه أن نقول نحن متوقفون في هذه المسألة. العامي لا يرضى بهذا، بل يقول أفتونا ماذا نفعل في هذه الحال، فتقول نحن متوقفون فيها، لا يرضي هذا. فالظاهر والله أعلم أنه يلجأ حينئذ إلى الاجتهاد وإلى الأخذ بالاحتياط أو بما يطابق الشريعة، فالذي يطابق الشريعة هو الأسهل والاحتياط هو الأثقل، على أن الوصول إلى درجة التوقف لا تمكن باعتبار النص أي الدليل، بل تمكن باعتبار الإنسان، باعتبار المستدل لا باعتبار الدليل، فتتعارض عنده هو النصوص، ويكون ذلك إما بسبب قصوره أو بسبب تقصيره أو بسبب سوء قصده أو بسبب رداءة فهمه، فيكون الأمر بالنسبة للمستدل لا بالنسبة للدليل، فإن الشريعة لا تتعارض. وهنا نكون أجبنا عن قول من قال إن الوعيد كان حينما كان التحلي ممنوعا، فيقال هذا لا يستقيم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع من التحلي به، بل أقر التحلي به مع الوعيد على ترك الزكاة، ولو كان حراما لتوعد على لبسه ومنعه، وحينئذ لا يستقيم هذا الجواب. وأيضا النسخ إذا قيل إنه كان حين كان ممنوعا ثم نسخ إلى الإباحة، فإنه يحتاج إلى دليل أيضا، بحيث نعلم المتأخر ويتعذر الجمع، لأن للنسخ كما مر شرطين لا بد منهما، الأول تعذر الجمع والثاني العلم بالمتأخر، العلم بالتاريخ. ولو فرض أن هذا كان حين التحريم، فإن الأحاديث المذكورة هذا على سبيل التنزل، فلو فرض أنه كان حين التحريم أي في زمانه، فإن الأحاديث المذكورة حديث عائشة وأم سلمة والمرأة كما مر تدل على الجواز بشرط إخراج الزكاة، وحينئذ يقال لنفرض أن هذا كان حين التحريم، فإن الأدلة الدالة على الجواز تقيده بإخراج الزكاة، ولا دليل على ارتفاع هذا الشرط وإباحته، أي إباحة التحلي إباحة مطلقة، وبهذا سقط هذا التقدير، أي أن ذلك كان حين التحريم، فليس كذلك. إذن لو فرضنا أنه كان حين التحريم كما يتكلمون في الحديث الذي مر، أولئك الذين أسقطوا الزكاة في الحلي فإن الأحاديث المذكورة تدل على الجواز بشرط إخراج الزكاة، ولا دليل على ارتفاع هذا الشرط، وإباحته إباحة مطلقة. فإن قيل ما الجواب عما احتج به من لا يرى الزكاة في الحل، وهو ما رواه ابن الجوزي بسنده في التحقيق عن عافية ابن أيوب عن الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في الحلي زكاة، وأيضا ليس في الحلي كما مر على الإفراد والجمع. رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار، ورواه أيضا الدارقطني وضعفه. فإن قيل ما الجواب عما احتج به من احتج ممن لا يرى الزكاة في الحلي وساق هذا، فالجواب من ثلاثة أوجه. أن البيهقي قال في هذا الحديث وقد رواه إنه باطل لا أصل له، وإنما يروى عن جابر من قوله، وعافية بن أيوب مجهول، فمن احتج به كان مغررا بدينه، فالحديث باطل لا يثبت، لا أصل له، فهذا وجه. والثاني أننا إذا فرضنا توثيق عافية كما نقله ابن أبي حاتم عن أبي زرعة فإنه لا يعارض أحاديث الوجوب ولا يقابل بها لصحتها ونهاية ضعفه، لصحتها هي ولنهاية ضعفه، فهذا الوجه الثاني. وأما الوجه الثالث فهو أننا إذا فرضنا أنه مساو لها ويمكن معارضتها به فإن الأخذ بها أحوط، وما كان أحوط فهو أولى بالاتباع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أخرجه أحمد والترمذي والنسائي عن الحسن بن علي رضي الله عنهما. وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه ابن خزيمة وابن حبان: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ولقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من روايات النعمان بن بشير رضي الله عنهما: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وهذا على فرض أن هذا الحديث هو غاية في الضعف، بل قال البيهقي إنه باطل لا أصل له، على فرض أنه مساو لأحاديث الوجوب ويمكن معارضتها به فإن الأخذ بها هي أحوط، وما كان أحوط فهو أولى بالاتباع، وهذا من باب التنزل عند المناظرة كما هو معلوم. فهذه من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي وردت في بيان وجوب الزكاة في الحلي إذا بلغ نصابا في كل عام. وأما الآثار فمنها ما أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى رضي الله عنه: أن مر من قبلك من نساء المسلمين أن يصدقن من حليهن. قال ابن حجر رحمه الله في التلخيص: أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي من طريق شعيب بن يسار وهو مرسل، قاله البخاري، وقد أنكر ذلك الحسن فيما رواه ابن أبي شيبة عنه، قال: لا نعلم أحدا من الخلفاء قال في الحلي زكاة، لكن ذكره مرويا عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه صاحب المغني وصاحب المحلى، وذكره أيضا مرويا عن عمر رضي الله عنه الخطابي، فهذا أثر عن أمير المؤمنين عمر. وآخر عن ابن مسعود رضي الله عنه أن امرأة سألته عن حلي لها فقال: إذا بلغ، يعني ما عندها، 200 درهم ففيه الزكاة. رواه الطبراني في الكبير والبيهقي ورواه الدارقطني مرفوعا، وقال: هذا وهم، والصواب عن إبراهيم عن عبد الله مرسل موقوف. الفرق بين المرفوع والموقوف أن المرفوع ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الموقوف فما كان عن الصحابي، وأما المقطوع فما كان عن التابعي فمن بعده، وأما المنقطع فما سقط من سنده واحد أو أكثر في موضعين، قالوا بشرط ألا يكون في أول الإسناد فإن كان فإنه معلق، ولا في آخره فإن كان فإنه مرسل ولا يقال له منقطع. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حكاه عنه ابن المنذر والبيهقي، قال الشافعي لا أدري يثبت عنه أم لا. وكذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه كان يأمر بالزكاة في حلي بناته ونسائه، ذكره عنه في المحلة من طريق جرير بن حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه، وأخرجه الدارقطني وابن أبي شيبة. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لا بأس بلبس الحلي إذا أعطي زكاته، هذا أخرجه الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة رضي الله عنه. لكن روى مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة. فهذا رواه مالك في الموطأ. وقال ابن حجر في التلخيص يمكن الجمع بينهما، يعني بين هذا الحديث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها فلا تخرج من حليهن الزكاة، وما روي عنها قبل فيما ذكره الدارقطني لا بأس بلبس الحلي إذا أعطي زكاته. فقال الحافظ رحمه الله يمكن الجمع بينهما بأنهما على هذا النحو، كانت ترى الزكاة فيها ولا ترى إخراج الزكاة مطلقا من مال الأيتام، فهي ترى الزكاة في الحلي ولا ترى الزكاة مطلقا عن مال الأيتام. لكن يرد على هذا الجمع الذي قال به الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ما رواه مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال كانت عائشة تليني أنا وتصحف تصحفا قبيحا أنا وخالي، وإنما هي تليني أنا وأخا لي. فحذف من صحف الهمزة وضم بقية الأخ منصوبا إلى لي فصارت خالي. كانت عائشة تليني أنا وأخا لي يتيمين في حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة. قال بعضهم ويمكن أن يجاب عن ذلك بأنها لا ترى إخراج الزكاة عن أموال اليتامى واجبا فتخرج تارة ولا تخرج أخرى كذا قال. وأحسن منه أن يجاب بوجه آخر وهو أن عدم إخراجها فعل، والفعل لا عموم له، فقد يكون لأسباب ترى أنها مانعة من وجوب الزكاة فلا يعارض القول، فالقول هنا أعم، وأما الفعل فلا عموم له. قد توجد أسباب تمنع من وجوب الزكاة فهذا الفعل لا يعارض القول. هذا الأثر ينبغي أن يتخذ منه قواعد في باب المناظرة، وذلك أن عائشة رضي الله عنها قالت لا بأس من لبس الحلي إذا أعطي زكاته، يعني إذا أخرجت زكاته، فدل هذا على أنه لا بد من إعطاء الزكاة. ولكن روى مالك في الموطأ بإسناد أصح من ذلك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة، ولو كانت ترى الوجوب لأخرجت، لأن الولي يجب عليه إخراج الزكاة عن المولى عليه، ولهذا قال العلماء والمجنون والصبي يخرج عنهما وليهما، أي يخرج الزكاة عنهما وليهما المجنون والصبي. قال ابن حجر في التلخيص وهو كتاب حسن جيد يساوي أو يقارب كتاب الزيلعي نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، وكلاهما جيد في موضوعه، ويمكن الجمع بينهما بأنها كانت ترى الزكاة فيها أي في الحلية ولا ترى إخراج الزكاة مطلقا من مال الأيتام، بناء على أنه يشترط في وجوب الزكاة البلوغ والعقل كما هو مذهب أبي حنيفة، والأيتام لم يبلغوا لأنه لا يتم بعد احتلام، فعلى هذا تكون لا تخرج زكاة الأيتام الذين في حجرها، لأنها لا ترى وجوب الزكاة على الصغير. وهذا الجواب لا شك أنه سديد، إلا أنه يرد عليه ما رواه مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: كانت عائشة تليني أنا وأخا لي يتيمين في حجرها، فكانت تخرج من أموالنا الزكاة. وهذا يدل على أنها ترى وجوب الزكاة في أموال الأيتام، وأنه لا يشترط لوجوب الزكاة البلوغ والعقل. وأجاب بعضهم: انظر إلى حركة العقل المسلم في الاستنباط وفي المناظرة وفي مراعاة مسالك الأدلة. ولذلك من أعظم الجرم أن يحاول أحد أن يفصل أبناء هذه الأمة عن تراثها، فتراثها زاخر بحركة عقل موار. لا تجد ذلك في تراث أي أمة من الأمم على ظهر الأرض من بائدة وباقية، ولا نستثنى. أجاب بعضهم فقال: يمكن أن يجاب عن ذلك بأنها لا ترى إخراج الزكاة عن أموالهم، يعني أموال اليتام، واجبا، فتخرج تارة ولا تخرج أخرى. كذا قال: وهذا الجواب فيه نظر، لأنها لو كانت لا ترى إخراج الزكاة واجبا ما جاز لها أن تخرج منها، لأنها إذا كانت تطوعا فالتطوع لا يجوز من مال الأيتام، فتتطوع هي من مال اليتامى، فهذا تبرع، وليس للولي حق التبرع في مال من ولي عليه. ولهذا يفرق بين جواز التبرع وجواز التصرف، فجواز التبرع أضيق، لأن من جاز تبرعه جاز تصرفه ولا عكس، من جاز تبرعه جاز تصرفه، لأن جواز التبرع أضيق. فالولي يجوز أن يتصرف في مال المولى عليه، ولا يجوز أن يتبرع منه. أحسن منه أن يجاب بوجه آخر، هو أن عدم إخراجها فعل، والفعل لا عموم له، وهذا ما يعبر عنه أحيانا بأنه قضية عين. فإذا كان فعلا فقد يكون لأسباب ترى هي أنها قد تكون مانعة لوجوب الزكاة، ربما يكون عليهما دين مثلا، والدين عند بعض العلماء يمنع وجوب الزكاة، وربما أنها تخرج ذلك إسرارا وخفية ولم يطلع عليه أحد. المهم أن الفعل ليس له عموم، وعليه فلا يعارض القول. فإن قيل: ما الجواب عما استدل به مسقط الزكاة فيما نقله الأثرم؟ قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: خمسة من الصحابة كانوا لا يرون في الحلي زكاة، أنس بن مالك وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء رضي الله عنه. ما الجواب؟ الجواب أن بعض هؤلاء روي عنهم الوجوب، وإذا فرضنا أن لجميعهم قولا واحدا، أو أن المتأخر عنهم هو القول بعدم الوجوب، فقد خالفهم من خالفهم من الصحابة. وعند التنازع يجب الرجوع إلى الكتاب والسنة، وقد جاء في الكتاب والسنة ما يدل على الوجوب كما مر ذكر ذلك. فإذا لا يعارض الكتاب ولا تعارض السنة الصحيحة الثابتة بقول أحد كائنا من كان، وكل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا قيل: قد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن، وهذا مروي عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، وهذا دليل على عدم وجوب الزكاة في الحلي، إذ لو كانت واجبة لما جعله النبي صلى الله عليه وسلم مضربا لصدقة التطوع، أي مثلا مضروبا لصدقة التطوع، لو كان واجبا فلا يكون مضربا لصدقة التطوع، فهو واجب، فلماذا نأتي به مثلا مضروبا لصدقة التطوع وهو واجب لا يستقيم؟ فقالوا: لو كانت الزكاة فيه واجبة لما جعله النبي صلى الله عليه وسلم مضربا لصدقة التطوع ولو من حليكن. والجواب أن الأمر بالصدقة من الحلي ليس فيه إثبات وجوب الزكاة في الحلي ولا نفيه عنه، وإنما فيه الأمر بالصدقة حتى من حاجيات الإنسان. ونظير هذا أن يقال تصدق ولو من دراهم نفقتك ونفقة عيالك، فإن هذا لا يدل على انتفاء وجوب الزكاة في هذه الدراهم. الشيخ رحمه الله تعالى كما ترى يجيب على أدلة القائلين بعدم الوجوب عرضا، يعني لم يجمعها في موضع ثم يكر عليها بعد ذلك بخيل الأدلة ورجلها، وإنما هو يفندها عرضا. هنا استدل القائلون بعدم الوجوب بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تصدقنا ولو من حليكن، فجعل الصدقة المأمورة بها وهي تطوع جعلها مضربا، فكيف يستقيم؟ الجواب أن يقال إن الأمر بالصدقة من الحلي لا يدل على إثبات وجوب الزكاة في الحلي ولا على نفيه، لا يدل على الوجوب ولا على النفي، كما تقول تصدق ولو من ثيابك، فهذا من باب المبالغة أنك تتصدق ولو من حاجياتك، فلو قلت تصدق من دراهم نفقتك ونفقة عيالك فهل يعني ذلك أن الدراهم لا تجب فيها الزكاة؟ ولذلك اللجوء ها هنا إلى أمثال هذه الأدلة للاستدلال بها على تلك الأحكام كما ترى من قلة الذوق في هذه اللغة الشريفة، فالدفع كما ترى دفع على حسب تذوق اللغة، يعني لم يقل الشيخ رحمه الله ولا من دفع الدليل أن يكون واردا على ما يستدل به عليه عند المسقطين للزكاة عن الحلي، لم يدفع الدليل إلا من قبل الفهم، والفهم كما ترى يعود في النهاية إلى تذوق لغوي. فتصدق ولو من ثيابك، تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن، تصدق ولو من دراهم نفقتك ونفقة عيالك، تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن أو من حليكن. فإذا كما ترى تصدق من دراهم نفقتك، هل يعني ذلك أن الدراهم لا تجب فيها الزكاة؟ الجواب لا، لأن وجوب الزكاة فيها من وجه آخر، كذلك هذا الحلي وجوب الزكاة فيه من وجه آخر غير هذا الدليل، فهذا الدليل لا يدل على النفي ولا على الإثبات، وإنما يدل على الأمر بالصدقة والحث عليها حتى فيما يحتاجه الإنسان. فإن قيل إن في لفظ الحديث وفي الرقة في كل 200 درهم ربع العشر، أخرجه البخاري من رواية أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. الرقة الفضة المضروبة نقودا، وهي من الورق، وحذفت الواو معلوم هذا صرفا. وفي الرقة في كل 200 درهم ربع العشر، وفي حديث علي رضي الله عنه وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا، أخرجه أبو داود عن علي رضي الله عنه، وأخرجه ابن ماجه والدارقطني عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما، وأخرجه ابن زنجوية عن عمرو بن حزم رضي الله عنه في حديث علي وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا، وفي الرقة في كل 200 درهم ربع العشر. الرقة الفضة المضروبة سكة، وكذلك الدينار هو السكة، وهذا دليل على اختصاص وجوب الزكاة بما كان كذلك والحلي ليس منه، يعني إذا كانت دراهم ففيها ربع العشر، وأما إذا كانت حليا وزينة فإذا هي خرجت مما يدل عليه اللفظ في الحديث وفي الرقة. وكذلك ليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا نصاب الذهب. الجواب من وجهين، أحدهما أن الذين لا يجيبون زكاة الحلي ويستدلون بمثل هذا اللفظ لا يخصون وجوب الزكاة بالمضروب من الذهب والفضة، بل يوجبونها في التبر ونحوه وإن لم يكن مضروبا، فتناقضوا، وهذا تناقض منهم وتحكم، حيث أدخلوا فيه ما لا يشمله اللفظ على زعمهم وأخرجوا منه نظير ما أدخلوه من حيث دلالة اللفظ، من حيث دلالة اللفظ عليه أو عدمها. ما هو الذي لا يشمله اللفظ في زعمهم؟ الجواب التبر ونحو. يقولون في التبر تجب فيه الزكاة، مع أنهم يستدلون بنفي الزكاة في الحلي بقوله في الرقة والدينار، يعني ما كان مضروبا سكة للتعامل، كما يقال سك العملة. فيقال لهم أنتم أوجبتم الزكاة في التبر مع أنه ليس رقة ولا دينارا على كلامكم، فإذا هذا تناقض وتحكم. ثانيا، أننا إذا سلمنا اختصاص الرقة والدينار المضروب من الفضة والذهب، فإن الحديث يدل على ذكر بعض أفراد وأنواع العام بحكم لا يخالف حكم العام، وهذا لا يدل على التخصيص كما هي القاعدة. يعني إذا قلت أكرم العلماء ثم قلت أكرم زيدا وزيد من جملة العلماء، فهذا لا يدل على اختصاصه بالإكرام وحده وعدم إكرام غيره من العلماء. يعني إذا قلت أكرم العلماء ثم ذكرت أحد أفراد العام العلماء خصصته بحكم لا يخالف العام، يعني أنت قلت أكرم العلماء ثم قلت أكرم زيدا وهو من العلماء من جملة العلماء المكرمين، فأنت لم تخصه بحكم يخالف العام، فهذا حينئذ في هذا المثال أكرم العلماء أكرم زيدا وهو من العلماء يدل على اختصاصه بمزيد من الإكرام. فالنصوص جاء بعضها عاما في وجوب زكاة الذهب والفضة، وبعضها جاء بلفظ الرقة والدينار وهو بعض أفراد العام، فلا يدل ذلك على التخصيص. وهنالك جواب ثالث ذكره ابن حزم وغيره، وهو قوله الرقة اسم للفضة مطلقة سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة، فلماذا خصصتموها بأنها الفضة المضروبة؟ وابن حزم لغوي قعيد في اللغة متين فيها جدا، فكلامه لا يمكن أن يهدر. فهو قال إن الرقة اسم للفضة مطلقا سواء كانت مضروبة أو كانت غير مضروبة، وعلى هذا فقوله في الرقة ربع العشر يدل على العموم، وفي قوله في 200 درهم ربع العشر دليل على اكتمال النصاب، ولكن هذا مخالف لقول أكثر من تكلم في هذا الباب، فقالوا بأن الرقة هي السكة المضروبة لقوله تعالى فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، فهي السكة المضروبة من الدراهم، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، فلم يرسلوا أحدهم بفضة مطلقة، وإنما أرسلوه بفضة قد ضربت دراهم. ولذلك لما وجدها القوم بعد عرفوا أن هؤلاء ليسوا من أهل المكان، لأن هذا أمر قد مرت عليه سنون متطاولات كما ذكر الله تبارك وتعالى في قصة أصحاب الكهف. فإن قيل ما الفرق بين الحلي المباح وبين الثياب المباح إذا قلنا بوجوب الزكاة في الحلي المباح دون الثاني؟ الجواب أن الشارع فرق بينهما حيث أوجبها في الذهب والفضة من غير استثناء، بل وردت نصوص خاصة في وجوبها في الحلي المباحة المستعملة كما مر. وأما الثياب فهي بمنزلة الفرس وعبد الخدمة اللذين قال فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، متفق عليه من روايات أبي هريرة رضي الله عنه. فإذا كانت الثياب للبس فلا زكاة فيها، وإن كانت للتجارة فهي حينئذ فيها زكاة التجارة، صارت عروض تجارة ففيها الزكاة. يعني أن بعض القائلين بعدم الوجوب قالوا هذا كالثياب في حاجته إليه لللبس ونحوه، يعنون الذهب الذي اتخذ حلية. فيقال نعم، لو كان الأصل في الذهب والفضة عدم الزكاة لقلنا لا زكاة في الحلي كما قلنا في الثياب، الأصل فيها عدم وجوب الزكاة، فهذا قياس مع الفارق. وهو أن الشارع إذا فرق بين شيئين فإننا لا نسأل عن الحكمة بينهما. وهذا كالأمور القدرية إذا جاءت خلاف سنة الله عز وجل، كذلك الله يفعل ما يشاء، فنسلم للسنن الكونية وكذلك للسنن الشرعية. ولما قيل لعائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا متفق عليه من رواياتها رضي الله عنه. فإذا فرق الشرع بين شيئين فليس من حقنا أن نجادل ونقول لماذا يكون هكذا هنا وهكذا هنا، لأن الله يفعل ما يشاء في الخلق والتدبير ويحكم ما شاء بحكمه في الشرع والتدبير، فليس لنا أن نجادل في ما حكم الله تبارك وتعالى به. فإن قيل هل يصح قياس الحلي المباح المعد للاستعمال على الثياب المباحة المعدة للاستعمال كما قاله من لا يجيبون الزكاة في الحلي أو في الحلي، من لا يجيبون الزكاة فيها، قالوا هل يصح قياس الحلي المباح المعد للاستعمال على الثياب المباحة المعدة للاستعمال؟ هذا قياس قاسوه، قاسه من لا يوجبون الزكاة في الحلي أو في الحلي مفردا وجمع. الجواب لا يصح القياس لوجوه. الأول أنه قياس في مقابلة النص، وكل قياس في مقابلة النص فهو قياس فاسد، وذلك لأنه يقتضي إبطال العمل بالنص، فلا قياس مع النص. ولأن النص إذا فرق بين شيئين في الحكم فهو دليل على أن بينهما من الفوارق ما يمنع إلحاق أحدهما بالآخر ويوجب افتراقهما، سواء علمنا تلك الفوارق أم جهلناه. ومن ظن افتراق ما جمع الشارع بينهما أو اجتماع ما فرق الشارع بينهما فظنه خطأ بلا شك، فإن الشرع نزل من لدن حكيم خبير. القياس الفاسد هو القياس الذي لا يعتبر، قياس غير معتبر، فكل قياس في مقابلة النص قياس فاسد، لأن هذا القياس إبطال للنص. وقد قالوا إن أول من قاس قياسا فاسدا إبليس، أول من قاس قياسا فاسدا إبليس، فكل من قاس قياسا فاسدا فهو من ورثة إبليس، لأن الله أمر إبليس بالسجود فقال إبليس أنا خير منه، فالقياس يقتضي ألا أسجد له، لأن الخير لا يسجد لمن دونه، والأصغر يسجد للأكبر. وكأن إبليس يقول أنا أحق أن يسجد لي من أن أسجد له، فقابل النص، لأن الله تبارك وتعالى يأمره كفاحا أسجد له، فقاس، قال كيف أسجد له وأنا أحق أن يسجد هو لي، قاس قياسا فاسدا، فكل من قاس قياسا فاسدا فهو من ورثة إبليس، لأنه هو أول من قاس قياسا فاسد. الثاني أن الثياب يعني من الأوجه التي يدفع بها قياس من قاس الحلية المباح المعدة للاستعمال على الثياب المباحة المعدة للاستعمال، أن الثياب لم تجب الزكاة فيها أصلا، فلم تكن الزكاة فيها واجبة أو ساقطة بحسب القصد، وإنما الحكم فيها واحد وهو عدم وجوب الزكاة، فكان مقتضى القياس أن يكون حكم الحلي واحدا وهو وجوب الزكاة، سواء أعده للبس أو لغيره، كما أن الثياب حكمها واحد لا زكاة فيها سواء أعدها للبس أو لغيره، فهذا هو مقتضى القياس. ولا يرد على ذلك وجوب الزكاة فيها إذا كانت عروضا، أن الزكاة حينئذ ليست في أعيانها وإنما في قيمتها، يعني الثياب، فلا يمكن أن يقاس الحلي المباح المعد للاستعمال على الثياب المباح المعدة للاستعمال، لأن الثياب لم تكن الزكاة فيها واجبة أو ساقطة بحسب القصد، فالحكم واحد، الحكم في الثياب واحد، فكان مقتضى القياس أن يكون حكم الحلي واحدا أيضا وهو وجوب الزكاة سواء أعد للبس أو لغيره. كما أن الثياب حكمها واحد لا زكاة فيها. فإذا قال قائل ولكن إذا كان يتاجر فيها ففيها الزكاة، فيقال إنه لا تجب الزكاة في أعيانها لأنها عروض تجارة، فالزكاة واجبة في قيمتها لا في أعيانها. الثالث أن يقال ما هو القياس الذي يراد الجمع به بين الحلي المعد للاستعمال والثياب المعدة له، أهو قياس التسوية أو قياس العكس؟ فإن قيل هو قياس التسوية، يعني أن يسوى بين الفرع والأصل في الحكم، هذا قياس التسوية، هو أن يسوى بين الأصل والفرع في الحكم. فإن قيل هو قياس التسوية، قياس الذي يراد الجمع به بين الحلي المعد للاستعمال والثياب المعدة للاستعمال، يقال لهم هذا القياس أي قياس هو، عكس أم تسوية؟ يقولون تسوية. فيقال هذا إنما يصح لو كانت الثياب تجب فيها الزكاة قبل إعدادها لللبس والاستعمال، ثم سقطت الزكاة بعد إعدادها ليتساوى الفرع والأصل في الحكم. وإن قيل لأن هذا يلزمهم، فيقولون أولا قياس التسوية، فإذا نقضت القول قالوا إذن هو قياس العكس. فيقال هذا إنما يصح لأن قياس العكس هو أن يعطى الفرع نقيض حكم الأصل، أن يعطى الفرع نقيض حكم الأصل. فيقال إنما يصح لو كانت الثياب لا تجب فيها الزكاة إذا لم تعد لللبس، وتجب فيها إذا أعدت لللبس، فإن هذا هو عكس الحكم في الحلي عند المفرقين بين الحلي المعد لللبس وغيره. الثياب لم تجب فيها الزكاة أصلا، فلم تكن الزكاة واجبة أو ساقطة بحسب القصد كالذهب والفضة على زعمهم، إن قصدت للتحلي سقط، هم يقولون هذا، وإن قصدت لأمر آخر لم تسقط، يقولون الزكاة في الذهب والفضة إذا قصد باستعمال الذهب والفضة التحلي سقطت الزكاة، وإن قصد أمر آخر لم تسقط. فمقتضى القياس عدم وجوب الزكاة، وأن يكون حكم الحلي واحدا وهو وجوب الزكاة سواء قصد بها التحلي أو لا، لأن القياس ينقسم إلى قسمين كما مر: قياس تسوية وهو أن يسوى بين الفرع والأصل في الحكم، وقياس عكس وأن يعطى الفرع نقيض حكم الأصل. ثبت قياس العكس بقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بعيد عن المسألة، ولكن قياس العكس ثبت بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ كذلك لو وضعها في حلال كان له بها أجر. مسلم من رواية أبي ذر رضي الله عنه. فهذا يسمى قياس العكس. أيضا من الأوجه التي تبطل قياسهم الذي أسقطوا به الزكاة عن الحل أن الثياب والحلية افترقت عند مسقط الزكاة في الحلي في كثير من المسائل، يعني يقيسون هذا على هذا، وقد ثبتت هذه الفروق بينهما، وهي إذا أعد الحلي للنفقة وأعدت الثياب للنفقة، بمعنى أنه إذا احتاج للنفقة باع منه سواء كانت حليا أم ثيابا، فهذه معدة للنفقة وهذه معدة للنفقة، فكلما احتاج باع واشترى نفقة، قالوا في هذه الحال تجب الزكاة في الحل ولا تجب في الثياب. ومن الغريب أن يقال امرأة غنية يأتيها المال من كل مكان، وكلما ذكر لها حلي معتاد لبسه اشترت برفيع الأثمان لتتحلى به غير فرار من الزكاة. لما افتقرت هذه المرأة نفسها أبقت حليها للنفقة وضرورة العيش، فيقال لها في الحال الأولى التي لم تكوني فيها فقيرة ولم تحتاجي إلى ما عندك من الحلي ليس عليك زكاة فيه، وأما الآن وقد افتقرت وصار هذا الحلي أو هذه الحلي صارت معدة للنفقة فعليك الزكاة. هذا مقتضى قول مسقط الزكاة في الحلي المباح، وهذا مما يفارق فيه الحلي الثياب عند الذين لا يرون فيه زكاة. يقولون إذا أعد الحلي للنفقة ففيه الزكاة، وإذا أعدت الثياب للنفقة فلا زكاة فيها، فأين القياس؟ صورة ذلك امرأة عندها حلي كلما احتاجت باعت وأنفقت على نفسها، وأخرى عندها ثياب كثيرة كلما احتاجت باعت، فالأولى عليها الزكاة والثانية لا زكاة عليها. أين القياس إذا؟ مقتضى القياس أن تجب الزكاة في الجميع أو لا تجب الزكاة في الجميع، فأين القياس؟ قالوا الفرق بينهما أن الحلي الأصل فيه الزكاة لأنه ذهب وفضة، بخلاف الثياب لأنها عروض والأصل فيها عدم الزكاة. فيقال حينئذ اعترفتم أن الأصل في الذهب والفضة هو الزكاة الآن وقد كذبتم قبل، فمن الذي أسقطها وأين الدليل على إسقاطها؟ الحنابلة قالوا إنه إذا أعد الحلي للكراء وجبت فيه الزكاة، وإذا أعدت الثياب للكراء لم تجب الزكاة فيها. هذا من الفروق. مقتضى القياس أن تجب الزكاة في الجميع أو لا تجب في الجميع. أما أن نقول إذا أعد الحلي للكراء وجبت الزكاة فيه وإذا أعدت الثياب لم تجب، فكيف يصح القياس؟ الحنابلة، هنا إشارة إلى أن غير الحنابلة كالشافعية قالوا إذا أعد للكراء فليس فيه زكاة كالإبل العوامل والبقر العوامل، والإبل والبقر العوامل هي التي يحمل عليها أو تؤجر، ليس فيها زكاة، فإذا صارت للتأجير فلا زكاة فيها. فالشافعية طردوا الباب، يعني جعلوه مضطردة، فقالوا ما دام هذا الحلي لا زكاة فيه فإنه إذا أعد للكراء فلا زكاة فيه. أما الحنابلة فقالوا إذا أعد للكراء ففيه الزكاة، والجميع يخاطبون بهذا القول. كيف تقيسون الحلي أولا على الثياب ثم تقولون بعد ذلك إذا أعدت الثياب للكراء فلا زكاة فيها وإذا أعد الحلي للكراء ففيه الزكاة؟ أيضا من الفروق أنه إذا كان الحلي محرما وجبت الزكاة فيه، وإذا كانت الثياب محرمة لم تجب الزكاة فيه، وهذا تناقض. أي لو أن امرأة عليها حلي محرم لبسه كسوار على هيئة ثعبان، على هيئة شيء من ذوات الأرواح، فعليها الزكاة فيه، ولو كان رجل عليه ثياب من حرير لم تجب عليه الزكاة فيه. فيقال مقتضى القياس الطرد، إما أن توجب الزكاة في الجميع أو لا توجب الزكاة في الجميع. قالوا الفرق بينهما أن الزكاة سقطت عن الذهب والفضة في الاستعمال المباح المأذون فيه، أما المحرم فلا تسقط لأنه غير مأذون فيه، فيكون إعداده لللبس غير معتبر شرعا. فيقال الآن أقررتم أن الأصل في الحلي الزكاة، فأين الدليل على إسقاطها؟ لو كان عنده حلي للقنية وأيضا للقنية بالضم والكسر، وهي القنوة وهي ما اكتسب، ثم نواه للتجارة، يعني كان يدخره يقتنيه اقتناء يدخره الدخارة ثم نواه للتجارة صار للتجارة، ولو كان عنده ثياب للقنية ثم نواها للتجارة لم تصر للتجارة. فعللوا ذلك بأن الأصل في الحلي الزكاة، فقويت النية بذلك بخلاف الثياب، وهذا اعتراف منهم بأن الأصل في الحلي وجوب الزكاة. فيقال لهم وما الذي هدم هذا الأصل بدون دليل؟ من الفروق أيضا لو نوى الفرار من الزكاة باتخاذ الحلي لم تسقط الزكاة، وظاهر كلام أكثر أصحاب الإمام أحمد أنه لو أكثر من شراء العقارات فرارا من الزكاة سقطت الزكاة، وقياس ذلك لو أكثر من شراء الثياب فرارا من الزكاة سقطت الزكاة، إذ لا فرق بين الثياب والعقار. فإذا كان الحلي المباح مفارقا للثياب المعدة لللبس في هذه الأحكام، فكيف نوجب أو نجوز إلحاقه بها في حكم دل النص على افتراقهما فيه؟ هؤلاء أوجبوا أن نلحق الحلي بالثياب وأن نجوز إلحاق الحلي بالثياب، فنوجب الزكاة فيه بدون دليل، ولكن لا يرى جواز ولا وجوب إلحاقه بالثياب لأنه لا يصح القياس أصلا كما مر. إذا تبين ذلك فإن الزكاة لا تجب في الحلي حتى يبلغ نصابه، فالحلي لا تجب الزكاة فيها حتى تبلغ نصابه، لحديث أم سلمة رضي الله عنها: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. أخرجه أبو داود والحاكم والدارقطني والبيهقي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وحسنه الألباني. فنصاب الذهب 20 دينارا ونصاب الفضة 200 درهم كما مر في زكاة النقدين. نصاب الذهب 20 دينارا ونصاب الفضة 200 درهم. إذا كان حلي الذهب ينقص وزنه عن 20 دينارا وليس عند صاحبه من الذهب ما يكمل به النصاب فلا زكاة عليه. وإذا كان حلي الفضة ينقص وزن فضته عن 200 درهم وليس عند صاحبه من الفضة ما يكمل به النصاب فلا زكاة عليه. المعتبر وزن ما في الحلي من الذهب أو الفضة. ولذلك تجد التعبير دقيقا هنا. فإذا كان حلي الذهب ينقص وزن ذهبه، وزن ذهبه، لأنه يمكن أن يكون فيه لؤلؤ أو فص من ياقوت، فتزن أنت ذلك مع ذلك؟ لا، وإنما ينقص وزن ذهبه، ينقص وزن فضته عن 20 دينارا في الذهب عن 200 درهم في الفضة. فالمعتبر وزن ما فيه من الذهب أو الفضة، وأما ما يكون فيه من اللؤلؤ ونحوه فإنه لا يحتسب به في تكميل النصاب، ولا يزكى ما فيه من اللؤلؤ ونحوه لأنه ليس من الذهب والفضة. والحلي من غير الذهب والفضة لا زكاة فيه إلا أن يكون للتجارة فمن باب آخر، إذ يكون حينئذ عروض تجارة، وأما إذا لم يكن عروض تجارة فلا زكاة فيه. هل المعتبر في نصاب الذهب الدينار الإسلامي الذي زنته مثقال؟ وهل المعتبر في نصاب الفضة الدرهم الإسلامي الذي زنته 7 أعشار المثقال؟ أو المعتبر الدينار والدرهم عرفا في كل زمان ومكان بحسبه، سواء قل ما فيه من الذهب والفضة أم كثر؟ ما المعتبر؟ الجمهور على الأول أنه يعتبر في نصاب الذهب الدينار الإسلامي الذي زنته مثقال، وكذلك في نصاب الفضة يعتبر الدرهم الإسلامي الذي زنته 7 أعشار المثقال، بل حكي إجماعا. وأما شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فحقق القول الثاني، وهو أن المعتبر هو ما كان عرفا في كل زمان ومكان درهما ودينارا بحسبه، سواء قل ما فيه من الذهب والفضة أم كثر. هذا رأي شيخ الإسلام وقد حققه رحمه الله. الدرهم الإسلامي أقل من الدينار بالوزن، الدينار مثقال والدرهم 7 أعشار المثقال، يعني كل 10 دراهم إسلامية 7 مثاقيل، وعشرة دنانير تساوي 10 مثاقيل. ومعنى ذلك في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أن الدرهم كان أقل من الدينار، أما في العرف الآن فالدرهم أكبر بكثير من الدينار. الدينار يسمى مثلا الجنيه، وأما الدرهم فيسمى مثلا الريال، فدرهم ودينار، هذا على حسب العرف في البلاد. الجمهور ذهب إلى القول الأول، وشيخ الإسلام رحمه الله حقق الثاني، أي أن المعتبر الدينار والدرهم المصطلح عليه في كل زمان ومكان بحسبه، فما سمي دينارا أو درهما ثبتت له الأحكام المعلقة على اسم الدينار والدرهم، سواء قل ما فيه من الذهب والفضة أم كثر. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: وهذا هو الراجح عندي لموافقته ظاهر النصوص. وعلى هذا فيكون نصاب الذهب 20 جنيها ونصاب الفضة 200 ريال. وإن احتاط المرء وعمل بقول الجمهور فقد فعل ما يثاب عليه إن شاء الله. لماذا؟ لأن الأحوط أن نأخذ بالأقل، بمعنى ما كان النصاب بالغا إياه أولا. فمثلا لو قدرنا أن 200 درهم لا تبلغ 140 مثقالا، إذا قدرنا بالوزن وهو رأي الجمهور، فالأحوط أن نأخذ بالعدد، لأن 200 درهم تبلغ النصاب بالعدد دون الوزن. وإذا قدرنا أن 200 درهم تزيد على 140 مثقالا، أي تكون 200 مثقال، فالأحوط هنا الوزن وهو رأي الجمهور. والنصاب الآن باعتبار الوزن 56 ريالا، وباعتبار العدد 100 درهم، معناه أنه قريب من ربع النصاب بالوزن، فستة وخمسون نسبتها إلى 200 قريب من الربع قليلا. وعلى كل نعمل بالأحوط، وذلك لمستحق الزكاة. فإن بلغ النصاب باعتبار العدد قبل الوزن أخذنا بقول شيخ الإسلام رحمه الله لأنه الأحوط، وإذا بلغ النصاب بالوزن قبل بلوغه بالعدد أخذنا برأي الجمهور لأنه الأحوط. يثاب عليه إن فعل ولم يتعبدنا الله بالأحوط، بل نتبع الدليل. ولأننا لو أخذنا في كل مسألة بالأحوط فالأحوط دائما هو الأشد، فسيكون اتباعنا للأشد الأشد والأعنت الأعنت، وهذا لم يكلفنا الله تبارك وتعالى به، بل مدار الشريعة على اليسر والتيسير لا على العسر والتعسير. إذا بلغ الحلي نصابا خالصا 20 دينارا إن كان ذهبا، و200 درهم إن كان فضة، ففيه ربع العشر. في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، وليس عليك شيء، يعني في الذهب، حتى يكون لك 20 دينارا. فإذا كانت لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار. الحديث رواه أبو داود عن علي رضي الله عنه، وابن ماجه والدار قطني عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم، ورواه ابن زنجوية عن عمرو بن حزم، والحديث حديث صحيح. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ترى ذكر الذهب والفضة وذكر النصاب وما يخرج. نصف دينار من 20 دينارا ربع العشر، صرح بذلك في حديث أبي بكر الذي رواه البخاري وغيره: وفي الرقة إذا بلغت 200 درهم ربع العشر. وقد مر. إذن على العبد أن يتقي الله ما استطاع، وأن يعمل جهده في تحري معرفة الحق من الكتاب والسنة، فإذا ظهر له الحق من الكتاب والسنة وجب عليه العمل به، ووجب عليه أن لا يقدم عليهما قول أحد من الناس كائنا من كان، ولا أن يقدم قياسا من الأقيسة أي قياس كان. وعند التنازع يجب الرجوع إلى الكتاب والسنة، فإنهما الصراط المستقيم والميزان العدل القويم. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. الرد إلى الله والرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إلى سنته وإلى هديه حيا وميتا صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأقسم الله تبارك وتعالى بربوبيته لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهي أخص ربوبية. فلا وربك أقسم قسما مؤكدا على أنه لا إيمان إلا بأن نحكم النبي صلى الله عليه وسلم في كل نزاع بيننا، ولا يكون في نفوسنا حرج وضيق مما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نسلم لذلك تسليما تاما بالانقياد الكامل والتنفيذ الفوري. وتأمل كيف أكد التسليم بالمصدر ويسلموا تسليما، فإنه يدل على أنه لابد من تسليم تام لا انحراف فيه ولا تواني ولا تباطؤ ولا تراخي. وتأمل أيضا المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه، فالمقسم به ربوبية الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، والمقسم عليه وعدم الإيمان إلا بتحكيم النبي صلى الله عليه وسلم تحكيما تاما. يستلزم للانشراح والانقيادة والقبول، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت فيستلزم الانشراح والانقيادة والقبول، فإن ربوبية الله سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم تقتضي أن يكون ما حكم به صلى الله عليه وسلم مطابقا لما أذن به ربه ورضيه، فإن مقتضى الربوبية الخاصة بالرسالة ألا يقره على خطأ لا يرضاه له، وإذا لم يظهر له الحق من الكتاب والسنة وجب على الإنسان أن يأخذ بقول من يغلب على ظنه أنه أقرب إلى الحق بما معه من العلم والديانة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن العرباض بن سارية رضي الله عنه، وهو حديث صحيح. أحق الناس بهذا الوصف الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم أجمعين، فإنهم خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في أمته في العلم والعمل والسياسة والمنهاج، جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء، ورضي الله تبارك وتعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا الصراط المستقيم، وأن يجعلنا ممن إذا رأى حقا اتبعه، وممن إذا رأى باطلا اجتنبه، وأن يشرح صدورنا لما جاء به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.